قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب حا وحدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر ساق السند إلى عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننته خير حينئذ. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا شعبة عن سعد بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ساق السند إلى عروة بن الزبير أنه حد أخبره في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: قلت: إذن لا يختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: اللهم الرفيق الأعلى. هذه الأحاديث أيضا في باب فضائل أم المؤمنين عائشة. وفي ليلة البارحة كنا مع حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد صلى الله عليه وسلم يوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري صلى الله عليه وسلم. اشتد به المرض، ولما اشتد به المرض أصبح لا يقوى على أن يطوف على نسائه، فكان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ يريد أن يتمرض في بيت عائشة وأن يبقى في بيت عائشة. فلما علمت النسوة زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن أذن له أن يتمرض ويبقى في بيت عائشة، وهذا من لطف رسول الله وحسن عشرته وجميل خلاله. لم يفرض الله عليه القسم ولم يوجب الله عليه ذلك، لأن الله تعالى قال: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. له أن يدع عائشة ويذهب إلى صفية، يدع سودة، يذهب إلى حفصة، ما أوجب الله تعالى عليه القسم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان عادلا وكان رفيقا رحيما. وإذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي يعدل؟
ولهذا كان يقول أين أنا غدا، يريد أن يسمحن له وأن يتنازلن ليبقى في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فأذن له أن يبقى متمرضا في بيت عائشة صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا تمرض في بيتها إلى أن لحق بالرفيق الأعلى وإلى أن قبضه الله تعالى إليه. أما بقية الأمة فإن من كان له عددا من الزوجات، زوجتان ثلاثة أربعة، يجب عليه القسم ويجب عليه أن لا يحيف ويجب عليه أن يعدل بينهن، وإلا فإنه إذا ما كان يوم القيامة وبعث الله تعالى الأولين والآخرين قام الذي لا يعدل وشقه مائل، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد أشرت ليلة البارحة إلى أنه يجب العدل ويجب القسم في كل ما يتعلق بأمر المرأة إلا ما يتعلق بأمر القلب، فإن أمر القلب بيد الله. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبذل قصارى جهده ويعدل بين نسائه ويقسم بينهن، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني ميلان القلب، فلا تلمني فيما أملك ما تملك ولا أملك. المهم قالت عائشة: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. عائشة لها يومان، يوم خاص بها تستحقه ويوم آخر تنازلت عنه سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، شاخت وكبرت وخافت أن يطلقها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فاعترضت للنبي وهو في الطريق وقالت: يا رسول الله، إنه لا حاجة لي في الرجال، يعني أنا الآن امرأة كبيرة لا أحتاج إلى فراش، وإنما أريد أن أكون زوجا لك في الجنة. والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيها في عصمته، فوافق النبي على ذلك ووهب السودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وارضاها ليلتها لعائشة، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه يميل إلى عائشة، فجعلت هذا اليوم لها. وفي هذا دلالة على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته واتفق على أنها تبقى تحت عصمته لا يطلقها وتتنازل عن ليلتها وعن يومها وتعطي ليلتها ويومها لمن يشاء من زوجاته، صح ذلك وجاز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أبقى سودة، وسودة رضي الله تعالى عنها بعيدة النظر، تعلم أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وكريم، فهي تريد أن تبقى زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فهي ليست خاسرة هي رابحة لتبقى من ضمن الزوجات ومن ضمن أمهات المؤمنين. وفي يوم القيامة وفي الآخرة في جنات عدن هي زوجة لرسول الله، وقد وقع ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم، وسودة بنت زمعة من ضمن زوجات رسول الله، وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله جل وعلا على الأمة أن ينكحوهن بعد وفاته، عائشة، سودة، صفية، حفصة، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، أم حبيبة، أم سلمة، ماريا القبطية، لا يجوز لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بإحداهن بعدما مات النبي عنهن، فهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وهن زوجات لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مع الحور العين لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة: لما كان يومي الحقيقي لليوم الذي تنازلت لي عنه سودة، اليوم الذي هو لي خاصة وهو يوم الاثنين الذي مات فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين ومات يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. قالت: فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري. السحر ما يتعلق بالرئة أو ما لصق بالرئة والحلقوم والمري من الداخل، هذا يسمى سحر. وقال بعض من أهل العلم: السحر ما تعلق بالكبدة والقلب، وما يتعلق بالمري، وما يتعلق بالحلقوم، كل هذا يسمى سحر. مات النبي بين سحرها ونحرها، وقد وضعت يديها على رسول الله تضم النبي، وفاضت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وبين سحر عائشة ونحر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذه كرامة لها وفضيلة الله تعالى تفضل به عليها. والإمام مسلم رحمه الله إنما أورد هذا الحديث في هذا الباب، أورده في باب فضائل عائشة. من ضمن فضائل عائشة أن الله تعالى خصها بهذه الخصيصة وهذه الكرامة. وقلت لك ليلة البارحة أن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في حال السياق، وكان عبد الرحمن يستاك، فجعل النبي ينظر إلى السواك، وعلمت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم راغب في السواك، فأخذت سواك أخيها وطيبته ولينته ودفعته لسيد الخلق، فأخذ النبي السواك واستاك واستنى على أحسن ما يكون ورده إلى عائشة، ردته إلى أخيها عبد الرحمن. لذا قال بعض قال العلماء: آخر شيء ريق عائشة هو الذي وقع في جوف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اسمحوا لي أن أقف هنيها، زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام من قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث، ودخل النبي عليها بعد الهجرة وبقيت معه 10 سنين وهي زوج له، ومات في بيتها وبين سحرها ونحرها، وآخر شيء دخل ريقها في في جوفي. بالله عليكم، الله تعالى يعذب رسوله في حال الحياة ويبقى مع شريرة؟ حاشاها. مع خبيثة؟ حاشاها. مع من هي من أهل النار؟ حاشاها. هذه واحدة. ثانيا، عند الاحتضار وقبل الموت بأيام، أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ حديث صحيح بسند قوي رواه البخاري ومسلم، ويتمنى أن يكون في بيتها. أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ كأن النسوة علمنا أنه يريد البقاء في بيتها، فيأذن ويبقى أياما، تخلف فيها عن الصلاة، لا يقوى على الخروج، عصب رأسه وظل داخل البيت وأبو بكر يصلي بالناس. فاضت روحه، مات عليه الصلاة والسلام، والذي كان شاهدا وحاضرا وقت السياق عند الموت شريرة خبيثة حاشاها. علينا أن نتقي الله، علينا أن نعلم مقام هؤلاء القوم الذين كرمهم الله تعالى بما كرمهم به. أنا الذي لا أعد في العير ولا في النفير، ولا أساوي قطميرا ولا نقير، أتعالى وأتقوى، أتقول وأتجرأ، وأمد لساني على من حباها الله تعالى هذه الكرامة، وعلى من أعطاها الله تعالى هذا المقام. ثالثا، مات عليه الصلاة والسلام وقام أولياؤه بدفنه وقاموا بتجهيزه صلوات الله وسلامه عليه، على رأسهم العباس بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب، فاطمة شاهدة موجودة، آل النبي موجودين، الحسن والحسين، أبناء جعفر، أبناء عقيل، وما إلى ذلك. ثم يدفن في بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعذب حيا ويعذب ميتا صلى الله عليه وسلم. لا وربي، لا والله، إنها أحب الناس إلى رسول الله. سأل عمرو بن العاص رسول الله، وقد بعث النبي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى موضع، فعاد عمرو بن العاص وقد أبلى بلاء حسنا وعمل عملا مجيدا كريما، فظن أن له مقام كبير عند النبي. قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ يظن أن النبي يقول: أنت يا عمرو. وإذا بالنبي يقول له: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. أين عمرو بن العاص من أبي عائشة؟ وأين عمرو بن العاص من عائشة؟ وأين عمرو بن العاص من عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم؟ والنبي يقول باللفظ الواحد: عائشة. وقد سمعت ليلة البارحة ما فعلت النسوة زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد بعثنا فاطمة إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ينشدنا النبي العدل في بنت أبي قحافة: الناس لا يهدون إلا إذا كان النبي عند عائشة. يا فاطمة، اذهبي إلى أبيك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نسأله أن يعدل بيننا في أمر بنت أبي قحافة، هذه أخذت كل شيء، لا يهدى إلا إذا كان النبي عندها. فما كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام لابنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا فاطمة، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. عادت إلى الزوجات، قالت: أنا قلت لأبي كذا فقال كذا. قلنا لها: ما أغنيت عنا شيء، ارجعي إلى رسول الله فقولي له كيت وكيت. قالت: والله لا أكلمه في عائشة بعد اليوم، رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. مات النبي بين سحرها ونحرها. وأخبرت بحديث آخر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها، متكئ على صدرها عند السياق عند الموت قبل أن تفيض روحه، سمعت هذا القول من سيد الخلق. ماذا يقول سيد الخلق؟ يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها وأصغت إليه، أصغت إليه يعني حاولت أن تسمع ما يقول عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق، وفي بعض الروايات بالرفيق الأعلى. ما يستطيع أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا آله ولا زوجاته ولا أصحابه، أن يخبروا بهذا الخبر الذي أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنه ما كان عند النبي غيرها، ما كان أحد حاضر إلا هي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. الرفيق الأعلام الله جل وعلا أشار إليه بقوله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تلك هي الرفقة العظيمة الجليلة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأرواحهم عند الله تعالى في عليين، عند الله في عليين. النبي عليه الصلاة والسلام عند السياق يقول هذا القول اللهم اغفر لي وارحمني، ما شاني وشانك، وما موقفي وموقفك، وما حالي وحالك. إذا كان الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عند السياق عند الاحتضار قبل ثواني، يقرع باب الله اللهم اغفر لي وارحمني، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يعمل خنا ولم يظلم أحدا، وإنما كان رسولا مجتبى مصطفى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. عند الاحتضار أولا كان يقول اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم هون علي سكرات الموت. ويقول عليه الصلاة والسلام إن للموت لسكرات صلوات الله وسلامه عليه. أقول مرة أخرى ما شاني وما شانك، وما حالي وما حالك، ألسنا نحن أولى ونحن أحرى بأن نقرع باب الله؟ ونسأل الله جل وعلا أن يغفرنا ويرحمنا ويلحقنا بالرفيق الأعلى. يا إخوان، لنتعرض على أبواب الله ولنعرض أنفسنا علّا نجد رحمات الله. إن الدنيا قد غرتنا، والدنيا غرور، إن الدنيا قد غرتنا واشتغلنا بها ولم نعمل الأعمال التي ننال بها رضا الله. إنما همنا الدنيا، واسمعوا ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في شأن هذه الدنيا: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هذا دعاء من رسول الله على من جعل همه الدنيا. ونحن في هذا القرن، ونحن في هذه الأيام، ونحن بعد أن فتح الله تعالى علينا كنوز الأرض، صرنا نتنافس على الدنيا ولا نتنافس فيما يتعلق بطاعة الله وعبادة الله، وما اشتغلنا بمرضات الله إلا من وفق الله تبارك وتعالى. الهم الدينار، الدرهم، الخميلة، الخميصة، الأشهم، أنا عندي 500 سهم في شركة كذا ومئة سهم في شركة كذا، بمجرد ما أسمع منك قلت هذا القول وإذا بي أتحرك. هذا عنده 500 سهم وهذا عنده 100 سهم وأنا ليس عندي شيء، والله لأجمعن مالا ولو كان من حرام حتى يكون لي أسهم وحتى يكون لي فلة وحتى تكون لي أراضون وحتى 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 وأصبح قلبي مع غير الله تعالى. يا قوم إن الدنيا متاع الغرور، إنها فانية، إنها زائلة، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيا كسليمان أو أن يكون عبدا نبيا، اختار أن يكون عبدا نبيا ولم يختر أن يكون ملكا نبيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم إن جاءت الدنيا إلي وإليك بطريق سمح سهل حلال ليس عن طريق حرام، لا مانع أنا أتمتع وتتمتع بما حبان الله ونتخذ هذه وسيلة للعمل لما يرضي الله تبارك وتعالى، لكن أنا ما عندي أسهم، ما عندي أرض، ما عندي مال، أذهب إلى البنك وأخذ من البنك مليون، نصف مليون وما إلى ذلك، على أساس أنني أفتح بقالة ومؤسسة ومصاغ ودكان وكذا حتى أصبح إنسان عالي مرموق عندي مال. وإذا ما كان الأمر على هذا، اسمعوا ما قال الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم أمة وجماعة في شأن الأكل بالربا، نسأل الله العافية والسلامة. هذه صورة من الصور التي حدثتنا عنها عائشة عند السياق عند الموت، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني. كأن هذا تعليم لنا وإرشاد، وفي هذا إشارة إلى ما كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يهاب الموت، كلنا لا يحب الموت. فقال النبي لعائشة: يا عائشة، ليس الأمر هكذا، إن العبد إذا احتضر وجاءه ملك الموت ورفع الحجاب، الحجاب يرفع، الغشاء يرفع، فيرى ملك الموت وأعوانه ويرى كل شيء ماثلا أمامه، وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال الله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قوي، زال كل شيء، يرى كل شيء. فإذا رأى كل شيء في هذا الحال هذا الوقت، إن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لأن الحجب رفعت والأعمال الصالحة التي عمل ظهرت، والمقام الذي سيكون فيه وضح، عند ذلك يحب لقاء الله والله تعالى يحب لقاءه. فإذا رفع الحجاب وزال الغطاء ووضح كل شيء وعلم أنه قضى 70 عاما أو أكثر أو أقل في هذه الدنيا في سمرات وسهرات وفي كازينوهات وفي سينما وفي مجالس لا ترضي الله تعالى وترك الصلوات والطاعات والعبادات، وإذا بالمقام يظهر أنه فاشل أنه خاسر أنه ما قام بالأمر الذي أوجبه الله تعالى عليه، يكره لقاء الله في هذا الوقت ويكره الله لقاءه. وإلا كل واحد لا يحب الموت. فإذا من أحب لقاء الله يعني عند الاحتضار عندما يكشف الغطاء عندما يتبين كل شيء، إذا أحب أن يلقى الله تعالى في هذا الوقت أحب الله لقاءه. كشف الحجاب عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فكان يتمنى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، لأن الأنبياء لا يموتون إلا بعد أن يخيروا. فإذا خير وأراد الموت قبض ملك الموت روحه، روح النبي أي نبي كان، ومن ضمنهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. النموذج الآخر، الصورة الأخرى التي روتها عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كنت أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت: لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. من مدة وأنا أسمع هذا الكلام. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة، البحة غلظ الصوت، البحة غلظ الصوت، الصوت يختلف والأحوال تتغير، ولو أعطي الدنيا برمتها في ذلك المشهد والموقف لا يدري عن الدنيا شيء، ولو قيل لآله وأولاده وأحبابه: ننقل الأمر إليكم ودعوه يعيش في الدنيا، لفروا جميعا في الفلوات والصحراء وما بقي منهم أحد. في ذلك الوقت، في ذلك الظرف، في ذلك الحال، كما قلت لك، يظهر كل شيء جريا. قال الله تعالى: والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، ساق تلتف على الساق الأخرى. وغالبا ما ترى الميت يتحرك، تتحرك قدمان، مرة اليسرى على اليمنى ومرة اليمنى على اليسرى، لأن ملك الموت إنما يبدأ بإزالة الروح من الرجلين، أول ما يخرج أو تخرج الروح من القدمين. التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. من الذي يحول العبد عن ذلك؟ ومن الذي يحول العبد عن من ذلك؟ المال يحوله، الملك يحوله، الجاه يحوله، الولد والآل يحولون، لا والذي رفع السماء. التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ينظر في الحال والعمل: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهلي يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. مشاهد وعبر وأمور الكثير عننا منا ساهون عنها، ساهون عنها، بعيدون عنها. واسمحوا لي، أننا في هذا القرن 20 اختلفت أحوالنا عن القرون الماضية، والمثال يقول: من العصمة ألا تجد، من العصمة ألا تجد. عندما كنت لا أجد علي ثوب واحد يبلغ إلى نصف الساق وليس عندي شيء، هذا الثوب الواحد أغسله في الشهر مرة، وعندما أغسل ثوب الواحد في الشهر مرة إنما أغسله بأشنان ورماد، كان القلب أزكى وكان القلب أطهر وكان القلب مع الله، ودائما ألظ وأرفع يدي إلى الله يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، وأعتصم ببابي وأخنع له وأسجد وأركع. ولكن لما فاضت الدنيا عندي مئات الألوف وعندي 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 وما إلى ذلك، قل ابتهالي وقل سجودي وركوعي وطاعتي وإنابتي إلى ربي جل وعلا لا إله إلا هو. وهذا مصداق ما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والله الآباء كانوا خيرا منا، الجيل الذي قبلنا والله خير منا، والجيل الذي قبله خير والذي قبله خير، ولا يمضي عام إلا والذي بعده شر منه. يا أخي ما يعرفون مخدرات ولا يعرفون ترك الصلوات ولا يعرفون السهر إلى طلوع الفجر في مقاهي وكازينوهات، صلوا صلاة العشاء هنا الكل يسعى ويجري إلى داري، الدنيا مظلمة والطرق موحشة، ويفتح بابه ويدخل مع أولاده وآله وما إلى ذلك، لا قيل وقال ولا كثر السؤال ولا يحزنون. اليوم أنا وأنت لو أردنا أن ننام وهذه الدنيا قد فتحت علينا، أولادنا وأطفالنا الصغار الذين يبلغون من العمر 3 سنوات 4 سنوات لا ينامون إلا بعد الساعة الواحدة أو الثانية، لو أردت أن أنام لا أنام، يا ولد نام لا ينام، طبعا أنا أيضا لا أنام حتى ينام. فنسأل الله جل وعلا التوفيق، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يمن علينا بفضله وأن يحسن لنا الخاتمة، وعلينا أن نلظ على الله تعالى قائلين: اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عائشة تقول: سمعت النبي في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة، لأن هذا المشهد لا يمكن أن يصوره الإنسان بصورة حقيقية، يستطيع الإنسان أن يأخذ من ذلك نبراس وعظة، الوضع يختلف، الوضع يختلف، كل على حسب حاله وكل على حسب قربه وبعده عن ربه تبارك وتعالى. منهم من تنزع منه الروح كما ينزع السفود، القطن إذا وضعت فيه الشوك تريد أن تزيل القطن من الشوك، أتستطيع أن تزيل القطن الشوك من القطن بسهولة؟ لا، مهما فعلت. فالبعض هكذا على هذا الحال، وأقل وأكثر. وإنما نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهون علينا سكرات الموت، فإن الأمر كما قال سيد الخلق: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. وكان بعض الصالحين يدعو ويقول: اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. فإن النبي المصطفى لما مرض اشتد عليه المرض وعصب رأسه، وكان يوتى بسبع قرب من بئر غرس، 7 قرب موصدة من بئر غرس، وبئر غرس ناحية قباء والعوالي موضع بارد، يوتى بهذه 7 القرب مملوءة بالماء باردة يصب على رأس رسول الله صلوات الله وسلام عليه حتى خيره الله تعالى فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى وقال هذا الدعاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فظننته خير حينئذ. لما قال النبي هذه المقالة علمت أن النبي خير ولا يختار النبي أن يبقى بعد هذا الوقت. مات صلوات الله وسلامه عليه وبدأوا في تجهيزه. مات يوم الأربعاء الثلاثاء الاثنين ودفن يوم الأربعاء للأمر الذي وقع. الأمر الذي وقع اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يعينوا خليفة أمير منهم من الأنصار. فهرع إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ووجدوا الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وسقيفة بني ساعدة موجودة إلى اليوم، يريدون أن يبايعوا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. فقال لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش، الخلافة في قريش ليست في الأنصار، الأنصار الأوس والخزرج لا تكون الخلافة فيهم وإنما الخلافة في قريش. الصحابة لما سمعوا هذا من الأنصار بايعوا أبا بكر في ذلك الموضع، وأتى أبو بكر إلى المسجد وبايعه الناس ومن ضمنهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. بعد أيام اشتغلوا بالتجهيز بعد ذلك، على رأسهم كما قلت العباس وعلي وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأرادوا غسله. كيف نغسله؟ أنغسله عليه ثيابه أم أننا نجرده كما نجرد موتانا؟ هذه مشكلة. ألقى الله عليهم النعاس فسمعوا هاتفا يقول اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه، فأبقوا ثيابه عليه ولم يزيلوها. ووضع علي رضي الله تعالى عنه يده في خرقة وتولوا غسله صلى الله عليه وسلم في بيته. مشكلة أخرى طرأت بعدما غسل وكفن في ثلاثة أثواب، بيض، سحولية من كرسف يعني من قطن، أدرج فيها إدراج، لف فيها صلى الله عليه وسلم لفا، ما جعلوا إزار وقميص وعمامة وبعد ذلك أتوا بثوبين، لا، ثلاثة ثياب واسعة وضع فيها المصطفى عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام وأدرج فيها إدراجا. جاءت المشكلة أين يقبر؟ أين يدفن؟ نذهب به إلى مكة، إلى بقيع الغرقد، في أي موضع؟ شهد شاهد عدل بأن النبي قال لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. انتهت المشكلة. إذن أين توفي؟ في بيت عائشة. أين يقبر؟ في بيت عائشة. من الذي يتولى الحفر؟ وإذا تولى متولي الحفر أيعمل شقا كأهل مكة أم أنه يعمل لحدا كأهل المدينة؟ أهل مكة يحفرون القبر، وإذا ما حفروا القبر يأتون بالميت ويضعون خشب وإذخر ويهيلون التراب عليه، وأهل المدينة لا، يحفرون الحفرة بعد ذلك يأتون عن يمينها أو عن شمالها أو أمام أو خلف، يجعلون ككوة أو غرفة داخلية.
فيوضع الميت في داخل الكوة ويبنى يوتى باللبن فيسد على الميت ويهال التراب على الحفرة. ماذا نصنع لرسول الله؟ أنا شق أم أننا نلحد؟ شهد الشاء قالوا ابعثوا إلى من يشق وابعثوا إلى من يلحد. الذي يشق يعمل كعمل أهل مكة أبو عبيدة، الذي يلحد ويعمل كعمل أهل المدينة أبو طلحة الأنصاري. بعثوا إلى أبي طلحة، بعثوا إلى أبي عبيدة، أيهما جاء قبل صنع لرسول الله؟ أراد الله أن يأتي أبو طلحة ويصنع للنبي اللحد، والنبي قبل أن يموت كان يقول اللحد لنا والشق لغيرنا، فلحد اللحد لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يصلي عليه؟ وأين يصلى عليه؟ ومن الذي يؤم الناس في الصلاة عليه؟ تركوه في الحجرة ودخل الناس أوزاعا، الرجال واحدا واحدا، النساء واحدة واحدة، الصبيان واحدا واحدا، صلوا عليه، والقبور الثلاثة في داخل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبيت عائشة كان خارجا عن المسجد ولم يكن داخلا في المسجد، بيت عائشة في الشرق والمسجد ناحية الغرب، وبين البيت بين البيت وبين المسجد طريق صغير، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف هنا، فإذا أراد أن يرجل شعر راسه أتى إلى الباب وأخرج راسه وهو معتكف، وعائشة تخرج من بيتها وهي حائض، والحائض لا تدخل المسجد، فترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن بيت عائشة الحجرة التي فيها قبر النبي ما كانت في المسجد. لا زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية، إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك هو الذي زاد الطريق القبلي ونقص من الروضة، أخذ مقدار ساريتين من المسجد أدخلها في هذا الحاجز، وأنكر الناس عليه وقالوا بيس ما صنعت، لو ترك الأمر في للروضة يصلي الناس فيها، أخذ من الروضة جزءا أدخله في الموضع. إذن الصحابة ما أدخلوا حجرة عائشة في المسجد، فلو فعل ذلك أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أو الحسن بن علي لقلنا حجة، ولكن عمل الوليد ليس بحجة. من الوليد بن عبد الملك أمام هؤلاء الأعلام وأمام قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما سالته أم حبيبة وسالته أم سلمة أخبرتاه بأنهما رأتا كنيسة في أرض الحبشة تسمى ماريا ماريا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لزوجتيه أم حبيبة وأم سلمة إن أولئك كان إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وضع المقابر في المساجد ليس من هدي رسول الله ولا من شريعة الإسلام، وإنما يفعل ذلك بعض الولاة الذين ليسوا في العير ولا في النفير. فالقبور لا تكون في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فإذا ما كان القبر داخل مسجد بالله عليك، بالله عليك وأنت إنسان اجتماعي جبت الأقطار والبلاد، وإذا ما جبت أنا أحدثك عما رأيت وبيس ما رأيت، رأيت مقابر في مساجد في بلاد إسلامية، والله وبالله وتالله الذي يمر بالسيارة على هذا المسجد إذا به يسمع الأصوات والصياح والنياح ويرى التمسح بالشبابيك ويرى الابتهالات ويرى ويسمع الشيء العجيب الغريب، ترك الله تعالى وأتي إلى هذه المشاهد وإلى هذه المقابر. وما إلى ذلك. وإذا ما صلينا صلينا في بعض هذه المساجد، وإذا به عندما يصلي يلتفت يمين وشمال. لما سلم مسلم مرة قلت له بماذا قرأ الإمام؟ أريد أن أختبره. قال لي ما يدري، ما يدري ماذا قرأ الإمام. إن سأل الإمام لا يجد من يرد عليه، إن سأل لا يجد من يرد عليه، لأننا إذا أقبلنا ودخلنا في الصلاة تذكرنا همومنا وأمورنا وأحوالنا ودنيانا ونسينا ربنا. ولكن عندما نقف أمام بعض المقابر والمشاهد، وإذا بالبكاء والصياح والعياط والخضوع والخشوع والخنوع الذي لا يفعل أمام الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ومن يحتج ويقول بأن قبر النبي في المسجد لا يعرف الواقع، ومن أراد أن يعرف الواقع أقول له إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل حجرة عائشة، وحجرة عائشة اليوم مغلقة، وبعد حجرة عائشة جدار مثلث أو مخمس، ضلع وضلع وضلع، ومن هنا المثلث. فعله عمر بن عبد العزيز لما بنى المسجد للوليد. ولذا قال القائل فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى لا يأتي إنسان من ناحية الشمال يزعم أنه يصلي على رسول الله. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. حجرة عائشة لا يراها أي أحد، والمثلث لا يراه أي أحد، لأن قائد باي أتى وأقام جدار وجدار وجدار إلى موضع العلو. فمن أراد أن ينظر إلى المقابر لا يمكن أن يراه من داخل الحجرة، وإنما يرى من أعلى من السقف فقط. وأما دخول ليرى حجرة عائشة أو يرى المثلث لا، إنما يدخل الناس من ناحية الشرق ويأتون إلى ناحية الغرب، وبعد ذلك يتوجهون إلى ناحية الجنوب، وبعد ذلك يأتون إلى ما يحاذي الرأس الشريف ورأس أبي بكر ورأس عمر يسلمون عليه. والله لا فرق بينهم وبين من في الخارج. فإذا قبر النبي في بيته، واستجاب الله دعاءه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يحذر ما فعلوا صلى الله عليه وسلم، ووالله لقد رأيت بعيني رأسي هذا القبر والناس يصلون هنا وهنا والإمام في القبلة، وهذا أمر ليس بمشروع. وبقية الكلام غدا إن شاء الله.